نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الطلاق لغة رفع القيد، وشرعا حل عقدة النكاح بلفظ مخصوص أو نحوه. حل عقدة النكاح بلفظ مخصوص أو نحوه، أو نحوه يعني أو نحو اللفظ، أو نحو اللفظ. فالطلاق يكون باللفظ الخاص الذي سنعرفه إن شاء الله، ويكون بنحو اللفظ أيضا من الأمور كما سيأتي بيانه إن شاء الله. يقول رحمه الله: والأصل فيه قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. هذا هو الأصل في مشروعية الطلاق من الكتاب، والأدلة متعددة، حسبك هذا الدليل. ومن السنة أيضا أدلة متعددة، منها حديث ابن عمر الذي سيأتي إن شاء الله تعالى. والإجماع منعقد على مشروعية الطلاق، ومشروعية الطلاق من الأمور المعلومة بالضرورة من دين الإسلام، وإن كان العلماء قد اختلفوا في حكمه التكليفي. اختلف العلماء في الحكم التكليفي للطلاق، والراجح الذي تدل عليه الأدلة يتلخص في عبارة واحدة، احفظها جيدا: الأصل في الطلاق المنع، الأصل في الطلاق المنع إلا لسبب شرعي، الأصل في الطلاق المنع إلا لسبب شرعي. وما الدليل على ذلك؟ الدليل على أن الأصل في الطلاق المنع هي أدلة متعددة مأخوذة من العمومات الشرعية في الأمر بالمحافظة على النكاح والصبر على الأذى فيه، كما مر معنا مثلا في مسألة الصبر على الخلق السيء الذي يجده المرء من زوجه مثلا. فهذه العمومات تدل على أن الطلاق ابتداء غير مطلوب شرعا، تدل على أن الطلاق ابتداء غير مرغوب شرعا. وهناك دليل خاص، وهو ما ثبت في صحيح مسلم أن الشيطان يضع عرشه على الماء ويبعث جنوده ثم يعودون إليه فيسأل كل واحد منهم: ماذا فعلت؟ يعني ببني آدم، ماذا أوقعهم فيه من المعاصي والذنوب؟ فيقول أحدهم: ما تركته حتى فعل كذا وكذا، حتى يقول له الواحد منهم: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. فيقول له الشيطان: أنت أنت، يعني صنيعك هذا هو المهم المعتبر. فهذا يدل على أن الطلاق غير مطلوب شرعا وأن الأصل فيه المنع إلا لسبب شرعي، وهذا من حكمة التشريع في الإسلام أن العلاقة بين الزوجين لو وصلت إلى حد لا يطاق ولا يحتمل وصار الصبر فيه مفسدة أكبر ويعود على الحقوق الواجبة، يعني لا يستطيع أحد الزوجين أن يقوم بحقوقه الواجبة بناء على الصبر، وكذلك أيضا إذا كان في أحد الزوجين سبب يوجب الانفصال شرعا فعندئذ يتغير الأمر، وعندئذ لا يكون للبقاء وجه.
جماعة اكتبوا كتاب كتاب أنا
دلوقتي؟
أنا جنب هنا.
طب ما تقول لهم يستنوا كده لحد أذان العشاء ولا حاجة؟
طب ما يجريش حاجة، ثم يكتبوا بقول لهم
أو هم قاعدين مفيش مشكلة، مفيش مشكلة
وبعد كده إن شاء الله
خلاص مفيش مشكلة.
طب تتكلم لهم أنت حتى؟
طيب هكلمهم أنا إن شاء الله.
لا تتكلم لهم أنت بال
ما دي بعد بين الأذان والإقامة بقى إن شاء الله، بعد الأذان، بعد أذان العشاء إن شاء الله.
واضح يا جماعة؟ فإذا كان في أحد الزوجين مثلا مانع شرعي، إذا كان فيه تقصير مثلا عن طاعة الله تعالى، فهذا بطبيعة الحال لا يصبر عليه ويكون الطلاق حلا في هذا. فإذا وجد مثلا الرجل في امرأته قصورا عن الحقوق الواجبة، أنها لا تطيعه مثلا، لا تطيعه، لا تمتثل أمره، أو أنها تفرط في دينها، تترك الصلاة مثلا، أو تخرج متبرجة، أو تختلط بالرجال، أو ما أشبه ذلك، ووعظها فلم تنتهي وصبر عليها فلم تنصلح، فعندئذ يكون الطلاق حلا لأنه لا يجوز إمساك العاصية الفاسقة. وكذلك أيضا العكس بالنسبة للزوج، وإن كانت هذه الصورة خاصة يتصور فيها الخلع كما سبق شرحه. وعلى كل حال فالكلام الجامع الذي ذكرناه يلخص لك المسألة أن الأصل في الطلاق المنع، لا يجوز الإقدام عليه ابتداء إلا لسبب شرعي، إذا كان في البقاء مفسدة أكبر من مفسدة الطلاق فعندئذ يكون الطلاق هو المطلوب. وفي الآية تنبيه على حكم مهم جدا من أحكام الطلاق في قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، فطلقوهن لعدتهن، العدة ستأتي إن شاء الله تعالى بالتفصيل. المراد من الآية ابتداء حتى يأتي الحديث المبين أن الرجل إذا طلق امرأته فإنه يطلقها في الحالة التي تستقبل فيها العدة، تبتدئ فيها العدة، تمام؟ فطلقوهن لعدتهن، يعني يتخير الوقت المناسب بحيث تبتدئ المرأة مباشرة من بعد الطلاق في حساب عدتها على الوجه الصحيح من غير تطويل، من غير تطويل عليها، تمام؟ هذا هو المعنى ابتداء. كيف بين هذا في الحديث؟ انتبه الآن. قال وطلاقهن لعدتهن، فسره حديث ابن عمر حيث طلق زوجته وهي حائض، انتبه، طلق زوجته وهي حائض، فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر، حتى تطهر من هذه الحيضة، ثم تحيض حيضة أخرى، ثم تطهر طهرا ثانيا. يعني كم طهرا الآن؟ اثنان. انتبه معي، كم طهرا الآن؟ اثنان. قال ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، يعني بعد الطهر الثاني أو إذا تحقق الطهر الثاني، إن شاء طلق، إن أراد أن يطلقها فليفعل، وفي هذه الحالة يطلق قبل أن يمس، يعني قبل أن يجامع، إذا تحقق الطهر يطلقها قبل أن يجامعها. قال فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. إذن عندنا حالتان الآن من الحديث، أيضا في الرواية الأخرى نذكرها، قال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، طاهرا يعني من الحيض، أنها طهرت من الحيض، أو حاملا يعني إذا تحقق حملها. فصارت عندنا الآن حالتان، الحالة الأولى حالة الطهر، حالة الطهر بشرط أنه لا يكون قد جامعها في هذا الطهر، تمام، أنها طاهر من الحيض ولا يكون قد جامعها، لا يكون قد حصل بينهما جماع. الحالة الثانية أن تكون حاملا قد تحقق حملها وتبين، فهاتان هما الحالتان اللتان ينطبق عليهما قول الله تعالى فطلقوهن لعدتهن، تمام. إذن فمعنى قوله فطلقوهن لعدتهن أن تكون طاهرا من غير جماع، أن تكون الزوجة طاهرا ولم يجامعها زوجها، أو أن تكون حاملا قد تبين حملها، تمام. هذا هو الوقت الذي يصدق عليه قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن. خلاف هذا يا إخواني، إذا كانت المرأة حائضا، إذا كانت المرأة حائضا أو كانت طاهرا ولكن قد جامعها زوجها، إذا كانت حائضا أو كانت طاهرا غير حائض ولكن حصل جماع بينها وبين زوجها، ففي هاتين الحالتين يكون الطلاق ممنوعا محرما، يكون الطلاق ممنوعا محرما، ولا يصدق عليه قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن. الله تعالى أمر في الطلاق أن النساء تطلق لعدتهن، تمام، أن المرأة إذا طلقت تستقبل العدة. ففي حالة الحيض وفي حالة الطهر إذا حصل الجماع لا يصدق هذا الأمر. لماذا يا جماعة؟ لأن العدة كما سنعرف إن شاء الله تعالى، دعنا نتكلم على نوع من أنواع العدد وهو العدة بالحيض، أن المرأة إذا كانت حائضا يعني تحيض يعني تأتيها عادتها، فإنها تعتد بالحيض ويكون ذلك في ثلاثة قروء كما قال الله تعالى. لو أن المرأة طلقت وهي حائض، انتبه معي جيدا، لو أن المرأة طلقت وهي حائض فهذه الحيضة التي طلقت فيها لن تحتسب من العدة، فلن تبتدئ العدة حتى تحيض حيضة أخرى، انتبه، لن تبتدئ العدة حتى تحيض حيضة أخرى، فهذه الحيضة الأخرى ستكون أول عدتها، مفهوم؟ طيب، هذا في حالة الحيض. في حالة الطهر إذا حصل جماع ما يدريه، لعل هذا الجماع يكون منه إيش؟ يكون منه إيش يا جماعة؟ ولد. طيب، فستعتد هي الآن، ستتوقف عنها العادة ولا تدري هل تأتيها العادة أم لا، ثم بعد ذلك يتبين وأنها حامل فتعتد عدة الحمل، وعدة الحمل كما سنعرف لا تنتهي إلا بماذا؟ بوضع الحمل. إذا طالت عليها العدة في الحالتين، في حالة الحيض لن تحتسب الحيضة التي طلقت فيها، ستضطر للانتظار إلى حيضة أخرى. في حالة الطهر الذي حصل فيه الجماع لن تأتيها، لو أن الجماع حصل منه ولد لن تأتيها العادة، فستبقى متحيرة مترددة لا تعرف متى تأتيها عادتها، ثم إذا تبين حملها اعتدت بعدة الحمل فتنتظر حتى تضع حملها. ففي الحالتين طالت ماذا؟ العدة، وكان في ذلك مشقة على من؟ على المرأة. فهمنا الآن يا جماعة؟ ففي هاتين الحالتين يكون الطلاق ممنوعا، لأن المرأة فيهما، في هاتين الحالتين لا تستقبل العدة ولكن ستطول عليها العدة، ستبتدئ العدة من أجل بعد وقوع الطلاق. فهم هذا الكلام؟ إذن قسم الطلاق عندك الآن إلى قسمين. إذا فهمت هذا الكلام فالطلاق من هذه الحيثية على قسمين، طلاق سني وطلاق بدعي، طلاق سني وطلاق بدعي. فالطلاق السني هو الذي في الرواية الثانية يا جماعة مره فليطلقها إيش؟ مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، هذا هو الطلاق السني. فالطلاق السني إذن يكون في إحدى حالتين: الحالة الأولى أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. الحالة الثانية أن يطلقها وهي حامل، أن يطلقها وهي حامل. النوع الثاني الطلاق البدعي، ويكون أيضا في ماذا؟ في حالتين: الحالة الأولى أن يطلقها وهي حائض، أن يطلقها وهي حائض. الحالة الثانية أن يطلقها في طهر جامعها فيه، أن يطلقها في طهر جامعها فيه. واضح الآن؟ احفظ هذين القسمين من خلال الشرح الذي تبين لك. فالطلاق السني يعني حتى من الاسم، من ومأخوذ من السنة، يعني إذن إيش حكمه؟ مشروع على وفق السنة، يعني إذا وقع هو الموافق لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن. وأما الطلاق البدعي فهو محرم لا يجوز، الطلاق البدعي محرم لا يجوز لما فيه من مخالفة هذا الحديث، وقبل ذلك من مخالفة الآية، ولما فيه من الإضرار بمن؟ بالنساء. تمام؟ طيب، المسألة التالية هنا في الاعتداد بالطلاق البدعي. هذا الطلاق البدعي إذا حصل يرحمك الله، هل يعتد به؟ هل يحتسب أم لا؟ الجواب الصواب الذي عليه عامة أهل العلم أنه يحتسب ويقع، ولا علاقة للتحريم بالوقوع، يعني لا تربط بين الأمرين، لا تقول هو حرام هو بدعة فلا يقع، لا، لا ارتباط بين الأمرين. طيب من أين جئنا بهذا؟ من الروايات الصريحة الثابتة في الصحيح في حديث ابن عمر هذا، التي فيها التصريح الواضح بوقوع الطلاق. هي روايات متعددة، منها مثلا ما وقع في بعضها أن ابن عمر سئل هل احتسبت تلك الطلقة؟ قال فمه، فمه يعني فماذا؟ يعني كما تقول العامة عندنا في مصر أمال إيه؟ تمام؟ يعني هي احتسبت فعلا، ماذا تتصور أنت؟ هذا معنى الكلام، يعني يقول لمن سأله ماذا تظن أنت؟ نعم قد وقعت، فهذا صريح تماما. وفي بعض الروايات فحسبت علي تطليقا، لا أصرح من هذا. تمام؟ فهذه روايات صريحة تماما في وقوع الطلاق. إذن الطلاق البدعي مع تحريمه والنهي عنه إلا أنه ماذا؟ واقع ومحتسب. مسألة أخرى، الأمر بالرجعة إذا حصل الطلاق البدعي وكان واقعا على ما ذكرناه. طيب الأمر بالرجعة في قوله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها، هذا أمر. طيب هل هذا الأمر على الوجوب أم على الاستحباب؟ هذا الأمر هل هو على الوجوب أم على الاستحباب؟ خلاف بين العلماء، والأظهر والله تعالى أعلم أنه على الوجوب، أنه على الوجوب. لماذا؟ ما الدليل؟ لأن الأصل في الأمر الوجوب، هذه واحدة. الثانية رفعا للضرر عن المرأة، لما شرحناه حتى لا نعيد الكلام، الطلاق البدعي فيه ضرر على المرأة، فيه تطويل لعدة المرأة، فحتى يرفع عنها هذا الضرر. وأيضا رفعا لأثر المعصية، أن الطلاق البدعي معصية محرم، فحتى يرفع أثر هذه المعصية يؤمر الزوج بمراجعة زوجته. ومتى تكون الرجعة؟ ومتى تكون الرجعة؟ الجواب عندك في الحديث، الجواب عندك في الحديث. كيف يعني؟ مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق. فالطلاق الرجعة تكون مباشرة بعد وقوع الطلاق، ثم إذا أراد أن يطلق بعد ذلك فإنه ينتظر للطهر الثاني، ينتظر للطهر الثاني بنص الحديث كما ترى. تمام؟ نعم.
قال ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه من صريح لا يفهم منه سوى الطلاق خلاص الطلاق، ولا تصرف منه وما كان مثله، وكناية اذا نوى بها الطلاق حددت قرينه على ذلك.
هذا هو الكلام على اللفظ الذي يقع به الطلاق، هذا ذكرناه في التعريف، هو حل عقدة النكاح بلفظ مخصوص. فهذا اللفظ المخصوص ما هو؟ كلام الشيخ رحمه الله فيه تقسيم ألفاظ الطلاق إلى قسمين، ألفاظ الطلاق على قسمين: صريح وكناية، صريح وكناية. فالصريح هو ما لا يحتمل إلا الطلاق، الصريح ما لا يحتمل إلا الطلاق، فلا يسأل فيه عن النية، بمجرد ما يحصل، بمجرد ما يتلفظ به الزوج يقع الطلاق. قال كلفظ الطلاق وما تصرف منه وما كان مثله. طيب، أولا لفظ الطلاق وما يتصرف منه عندما يقول لها أنت طالق، طلقتك، أنت مطلقة، غير مطلقة. تمام، انتبه الآن، مطلقة هذا في الكناية، لكن مطلقة، أنت مطلقة، طلقتك، أنت طالق، هذا هو ما يتصرف من مادة إيش؟ الطلاق. فهذا صريح، إذا قال لامرأته لفظا من ذلك فهذا طلاق واقع لا شك فيه، صريح. طيب، وما كان مثله، هذا محل اختلاف بين العلماء، لكن الذي عليه كثير من أهل العلم أنه معتبر الفراق والسراح، الفراق والسراح يعتبرهما من الألفاظ الصريحة. لماذا؟ قالوا لأنهما استعملا في كتاب الله تعالى بمعنى الطلاق. تمام؟ أو فارقوهن بمعروف، أو سرحوهن بمعروف. فالفراق والسراح من الألفاظ التي تستعمل في الطلاق صراحة كما دلت عليه الآيات. فلو أنه قال لامرأته مثلا فارقتك أو سرحتك، فعند كثير من أهل العلم هذا من الألفاظ الصريحة التي ينعقد بها أو يقع بها الطلاق. الكناية هذا القسم الثاني، القسم الثاني هو الكناية، وهو المحتمل الذي يحتمل الطلاق وعدمه. فالقاعدة فيه أن الطلاق لا يقع به إلا بماذا؟ بالنية. فيسأل الرجل عن نيته، يسأل الزوج عن نيته، فإن قصد الطلاق وقع وإلا فلا. كمثل ماذا؟ كمثل قوله الحقي بأهلك، الحقي بأهلك، وكذلك أيضا في قوله تركتك، وقوله أنت خالية، يعني خالية يعني. تمام؟ أنت برية، يعني بريئة، بريئة مني، ربما أراد الطلاق أو لا، هذا من الألفاظ غير الصريح. تمام؟ وكذلك في قوله أنت مطلقة، واضح؟ مطلقة، هذا من الإطلاق. تمام؟ هذا ليس صريحا، إنما هو من الكناية. فألفاظ الكناية ينظر فيها إلى ماذا يا جماعة؟ إلى النية. الشيخ هنا زاد أمرا وهو مسألة القرينة، قال إذا نوى بها الطلاق أو دلت القرينة على ذلك. قرينة يعني ماذا؟ أنه ينظر في قرينة الحال، دلالة الحال، يعني الظروف التي حصل فيها هذا اللفظ. فلو أنه قال لامرأته مثلا الحقي بأهلك في مشادة، في مشاجرة، وكانت الظروف والقرائن تدل على أنه أراد الطلاق بذلك، فإن هذا يقوم مقام النية. لكن هذا محل نظر، اعتبار القرينة في هذا محل نظر وتأمل، والأقرب والله تعالى أعلم أن الاعتبار يكون بالنية وحدها. ننبه على وقوع الطلاق بغير اللفظ، كما ذكرنا في التعريف يقع الطلاق باللفظ أو ماذا؟ أو نحوي. أو نحوي إيش يعني؟ يقع الطلاق بالكتابة، يقع الطلاق بالكتابة. فإذا كتب لامرأته بالطلاق، كتب لها رسالة مثلا، بعث إليها رسالة، وكذلك أيضا لو كان في وسائل الاتصال كما يقع السؤال عنه كثيرا، إذا حصلت الثقة، يعني إذا تأكدنا أن الرسالة من عنده، تمام، فكل هذا يقع به الطلاق. وفيه حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها في الصحيح أن زوجها طلقها وهو غائب، أن زوجها طلقها وهو غائب، بعث إليها وكيلا أو مبعوثا كما جاء في الحديث، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا نفقة لك عليه، أو كما قال، تمام. فالطلاق يقع بالكتاب. يقع الطلاق أيضا بالإشارة المفهمة، يقع الطلاق بالإشارة المفهمة. وأكثر العلماء على أن الإشارة لا تعتبر إلا من عاجز عن الكلام، يعني إذا كان عاجزا عن الكلام، تمام، فهذا هو الذي تعتبر منه الإشارة المفهمة. وأما القادر على الكلام فإن الإشارة منه لا تعتبر، لابد أن يقع الطلاق بالتصريح. نعم.
قال: ويقع الطلاق مجازا أو معلقا على شرط، فقوله: إذا جاء الوقت الفلاني فأنت قادر، فمتى وجد الشرط الذي يعلق عليه الطلاق وقع.
هذا تقسيم آخر من تقسيمات الطلاق، وهو تقسيم الطلاق إلى منجز ومعلق، تقسيم الطلاق إلى منجز ومعلق. وهذا تقسيم باعتبار التوقيت، يعني إنجاز التعبير، هو تقسيم باعتبار التوقيت، باعتبار الزمن. فالطلاق المنجز هو الذي يقع حالا إذا لم يعلقه على شيء، إذا لم يعلقه على شيء، يعني لم يدخل فيه شرطا، لم يضفه إلى وقت معين من الأوقات أو زمن من الأزمنة، تمام، فهذا هو الطلاق المنجز. فالطلاق المنجز يقع في الحال، إذا قال لها: أنت طالق، هكذا بدون أي إضافات، لم يقل: أنت طالق في الوقت الفلاني، لم يقل: أنت طالق إن فعلت كذا، هذا طلاق منجز، ليس فيه إيش؟ تعليق، ليس فيه إضافة، فهذا يقع حالا في نفس الوقت. القسم الثاني الطلاق المعلق، وهو الذي يعلق على شرط، الذي يعلق على شرط. وقد مثل له الشيخ بقوله: إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق، يعني إذا قال لها مثلا: إذا دخل الشهر فأنت طالق، إذا دخل الشهر فأنت طالق، تمام، فهذا تعليق على وقت، على زمن. قال: فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع، وهذا هو الأرجح في المسألة، إذا وجد الشرط وقع الطلاق. إذا قال لها: إذا دخل الشهر فأنت طالق، فإنها تطلق إذا دخل الشهر، يعني من أول ليلة، من أول يوم، معذرة، من أيام الشهر، فإنها تطلق مباشرة. لو قال لها مثلا: أنت طالق إذا طلعت الشمس، فبمجرد ما تطلع الشمس تطلق، وهكذا. صورة أخرى من صور الطلاق المعلق، وهي التي تقع كثيرا، وهي التعليق على فعل أحد الزوجين، التعليق على فعل أحد الزوجين، كمثل أن يقول لها: إن فعلت كذا فأنت طالق، أو إن فعلت، يريد نفسه، إن فعلت كذا فأنت طالق، تمام؟ هذه صورة من صور الطلاق المعلق، والأرجح في هذه الصورة وهو المعمول به في الإفتاء عند عامة علمائنا، وهو اختيار غير واحد من أهل التحقيق كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن هذا النوع من الطلاق يستفصل فيه على حسب النية، يستفصل فيه على حسب النية. فإن نوى الزوج الطلاق طلقت المرأة عند وقوع الشرط، إن نوى الطلاق طلقت المرأة عند وقوع الشرط، وإن كان لم ينوي الطلاق ففيه كفارة يمين، وإن كان لم ينوي الطلاق ففيه كفارة يمين. تمام. فمن قال لزوجته مثلا إن خرجت من البيت فأنت طالق، نسأله نقول هل قصدت الطلاق أم لا؟ فإن قصد الطلاق طلقت المرأة إن خرجت من البيت، وإن لم يقصد إن قال قصدت التهديد، قصدت مجرد الحلف حتى أؤكد عليها هذا الأمر، فنقول له عندئذ إن خرجت من البيت فعليك كفارة يمين. ختام الكلام في هذا الباب إن شاء الله بذكر شروط المطلق، شروط المطلق حتى يصح منه الطلاق. أولا أن يكون زوجا، أن يكون زوجا ولا لا؟ ونحن هل نتكلم إلا في الأزواج؟ لكن ذكر العلماء هذا حتى ينبهوا على مسألة أنه لو كان العقد غير صحيح مثلا فعندئذ يختلف الأمر. عشر دقائق، عشر دقائق. أنا عارف، أنا عارف، أنا بقول لحضرتك عشر دقائق. الله يبارك فيك. تمام؟ فذكر العلماء هذا حتى ينبهوا مثلا على أن العقد لو كان باطلا مثلا فإن الطلاق في هذه الحالة إيش؟ لا يتصور. فمعنى قولهم أن يكون زوجا يعني أن تكون الزوجية قائمة صحيحة في عقد صحيح. تمام. ثانيا أن يكون مختارا، أن يكون مختارا أي إيش؟ غير مكره، فلا يقع طلاق المكره بغير حق. لابد من كلمة بغير حق هذه، لا يقع طلاق المكره بغير حق لعموم الأدلة على العذر بماذا؟ بالإكراه. تمام. وأما المكره بحق كمثل من يطلق عليه القاضي أو السلطان فهذا يقع طلاقه إذا كان الإكراه لسبب شرعي، فإن الإكراه فإن الطلاق يقع. المسألة التالية أن يكون عاقلا، أن يكون عاقلا لعموم الأدلة على اشتراط العقل في التكليف، فلا يقع طلاق المجنون، فلا يقع طلاق المجنون مثلا. وهنا يتكلم العلماء على مسألة مهمة وهي مسألة السكر، مسألة السكر أن يكون الرجل سكران، فهل يقع طلاق السكران؟ تكلم العلماء على هذا واختلفوا في ذلك، والصواب أنه لا يقع طلاقه، والصواب أنه لا يقع طلاقه لأنه زائل العقل، واشتراط العقل قد عرفناه، يشترط العقل في الطلاق والسكران زائل العقل. تمام. المسألة التالية هل يشترط الإسلام، هل يشترط الإسلام؟ الراجح أنه يشترط، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من الذين أسلموا، لم يستفصل من الذين أسلموا، يعني من أسلم من الكفار لم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل طلقت امرأتك في الجاهلية أم لا، هل طلقتها في الكفر أم لا، لم يسأل هذه الأسئلة، فدل على أن الطلاق حال الكفر غير ماذا؟ غير معتبر. المسألة التالية البلوغ، البلوغ، وهذا أيضا في اشتراطه خلاف بين العلماء، وبعض العلماء يوقع طلاق الصبي المميز، بعض العلماء يوقع طلاق الصبي المميز. المسألة التالية هل يشترط القصد، هل يشترط القصد؟ والجواب فيه تفصيل بحسب نوع القصد، عن أي قصد نتحدث. فإن كان المراد قصد اللفظ، قصد اللفظ، فهذا شرط، وإن كان المراد قصد الطلاق، قصد المعنى، قصد الحكم، فهذا على الأرجح لا يشترط. ثاني، إن كان المراد قصد اللفظ يعني إخراج اللفظ، إصدار اللفظ، فهذا شرط، وإن كان المراد قصد المعنى، معنى الطلاق الذي هو في اللفظ، حكم الطلاق الذي هو في اللفظ، فهذا لا يشترط على الأرجح. طيب، القصد الأول لماذا يشترط؟ لعموم الأدلة على أن الخطأ لا إيش؟ لا يؤاخذ به، وأن الخطأ مرفوع. والقصد بهذا يا إخواني، هذا طبعا يعني ندرسه حتى في أبواب المعتقد عندما نتكلم على شروط التكفير مثلا وموانعه. فالقصد الذي نريده هو تعمد إخراج اللفظ، أنه يقصد ويتعمد أن يخرج اللفظ نفسه، إذا قال لها أنت طالق فهو يعي ما يقول ويقصد ما يقول ويتعمده. طيب، الخطأ الذي نريده الذي لا يعتبر أنه يسبق إلى لسانه مثلا، يسبق إلى لسانه من غير قصد، من غير تعمد، يريد أن يقول لها مثلا أنت كذا، يريد أن يسبها مثلا، فإذا به يقول أنت طالق، خرج منه اللفظ إيش؟ سبق لسان، واضح؟ فهذا القصد يا جماعة هو الذي إيش؟ هو الذي يشترط. وأما القصد الثاني الذي نسمعه كثيرا، يقول أنا قلت لها أنت طالق لكن لم أقصد أن أطلقها، يعني هو قصد اللفظ ولكن لم يقصد ماذا؟ المعنى. يقول أنا لم أقصد في الحقيقة أنها تطلق. نقول لا، هذا لا يشترط. لماذا؟ أولا للحديث المعروف في هذا الباب، وإن كان المصنف رحمه الله سيذكره بعد ذلك، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والرجعة والعتق. فجعل الطلاق من الأمور التي لا يعتبر فيها ماذا؟ الهزل. فلا يصح أن يقول كنت أمزح، لا، لا يصح. إذا طلق امرأته باللفظ الصريح فإنه يقع، ولا نسأله عن نيته، ولا نسأله عن مزاح ولا غير مزاح. تمام؟ أيضا هنا قاعدة مهمة جدا وتدرس في أبواب الإيمان في المعتقد، وهي تنفع هنا أيضا، أن الشرع يعتبر بالألفاظ ولم يجعل إرادة المعنى إلى المكلف. الشرع جعل للمكلف إرادة اللفظ ولم يجعل له إرادة المعنى. ففي أبواب الكفر مثلا، إذا تلفظ الرجل بكلمة الكفر عامدا عالما ولكنه لا يقصد معناها، يقول كنت أمزح، تمام، كنت ألعب، لم أقصد حقيقة الكفر، هذا يعتبر ولا لا يعتبر؟ ولئن سألتهم ليقولن إيه؟ إنما كنا نخوض ونلعب. تمام يا جماعة؟ فالشرع أعطى المكلف إرادة اللفظ ولم يعطيه إرادة ماذا؟ المعنى. فإذا تلفظ قاصدا عالما عامدا فقد وقعت المؤاخذة، ولا يشترط قصد المعنى. أخيرا المسألة التالية، الغضب، الغضب هل يعتبر الغضب في الطلاق؟ الجواب: فيه تفصيل، فيه تفصيل على حسب نوع الغضب، على حسب نوع الغضب. فإن كان الغضب قد أثر على القصد، على قصد اللفظ، بحيث اكتب العبارة التالية جيدا، بحيث صار الرجل لا يعي ما يقول، صار الرجل لا يعي ما يقول، يعني يخرج منه الكلام هكذا بدون إيش؟ بدون وعي، بدون إرادة، لا يعرف ماذا يقول. فإن كان الغضب كذلك فإنه يعتبر ولا يقع فيه الطلاق. وأما إن كان الغضب لا يؤثر على قصد اللفظ بحيث يعي الرجل ما يقول، بحيث يعي الرجل ما يقول، فإنه لا يعتبر والطلاق فيه واقع. تمام يا جماعة؟ فالغضب العادي، الشجار العادي، المشادة العادية، تمام؟ خلاص يا مصر؟ طيب نرجع إلى الكلام. الغضب الذي يكون في الأحوال العادية، وهذا طبعا لا يمكن أن يتصور الطلاق بدونه، صحيح؟ يعني كما قال القائل: لا يمكن أن يطلق الرجل زوجته وهو إيش؟ وهو سعيد، مستحيل. فلو أننا اعتبرنا الغضب بإطلاق لما وقع طلاق أبدا. فالغضب العادي الذي يكون من طبيعة هذه المواقف، طالما أن الرجل يعي ما يقول ويقصده وخرج منه اللفظ عن قصد وعن وعي، فإن الغضب في هذه الحالة لا يعتبر والطلاق به واقع. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.